بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. قال العلامة السعدي رحمه الله في تفسير سورة القمر وقول الله عز وجل: ولقد جاء آل فرعون النذر. قال: أي ولقد جاء فرعون وقومه النذر، فأرسل الله إليهم موسى الكليم وأيده بالآيات الباهرات والمعجزات القاهرات، وأشهدهم من العبر ما لم يشهد عليه أحد غيرهم، فكذبوا بآيات الله كلها، فأخذهم أخذ عزيز مقتدر، فأغرقهم في اليم هو وجنوده. والمراد من ذكر هذه القصص تحذير الناس والمكذبين لمحمد صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال: أكفاركم خير من أولئكم، أي هؤلاء الذين كذبوا أفضل الرسل خير من أولئك المكذبين الذين ذكر الله هلاكهم وما جرى عليهم، فإن كانوا خيرا منهم أمكن أن ينجوا من العذاب ولم يصبهم ما أصاب أولئك الأشرار. وليس الأمر كذلك، فإنهم إن لم يكونوا شرا منهم فليسوا بخير منهم.
ليس لكم، يعني يا كفار قريش، ليس لكم براءة من العذاب. أتظنون أن لكم ميزة مثلا؟ أي يظنون لأنهم سدنة البيت وكانوا ينفقون على البيت، بنوا الكعبة من أموالهم بعدما احترقت بنوها، وكانوا يعني يقومون على البيت، ومع ذلك أفسدوه بالأصنام، لكن من جهة أخرى كانوا لهم سقاية للحجاج ولهم عناية بالبيت. ولكن مهما فعل الإنسان من خير، أيبقى له شيء من الخير بعد الشرك؟ ما يبقى، الشرك يمحق كل فضيلة. قال الله تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فالرب سبحانه وتعالى قال: أكفاركم يا قريش خير من أولئكم مذكورين من قوم نوح؟ يعني فيكون لهم براء من العذاب؟ لا، ليسوا خير، كلهم في الكفر سواء، وسيحل عليهم العذاب، وأنذرهم الله البطشة الكبرى في بدر، وعذبوا بأيدي المؤمنين في غزوة بدر، وأصابهم الجوع الشديد، حتى أن الواحد منهم، يعني لعله من نقص الفيتامينات الذي يأتي من الجوع، صار يرى في الجو مثل الدخان، أكلوا الجلود من الجوع. فجاءوا يسألون الرسول، يسألونه بالله والرحم، أو يتوسلون، يقول: يا رسول الله اكشف عنا العذاب، أو يعني ادعو الله أن يكشف عنا. وهذا يدل أنه يعرفون النبي محق صلى الله عليه وسلم، فحصل لهم مآزق وعذاب وجوع. فإذا لن تكونوا يا كفار قريش خير من أولئكم، إلا أن سبحان الله العظيم، كفار قريش الأمة الوحيدة، يعني أقصد من الأمم التي لم يجتاحها العذاب كما اجتاح قوم فرعون وقوم نوح. قوم نوح أغرقهم كلهم، نعم، لكن قوم يونس لما رأوا العذاب آمنوا فقبل الله إيمانهم فاستثنوا. وقريش عذب بعضهم وبعضهم أسلم، نعم، ولم يجتاحهم عذاب كما اجتاح قوم عاد وثمود فيهلكهم كلهم. وهذا كان ينبغي أن يشكر الله عليه، كان ينبغي أن يشكر الله عليه، فلم يفعلوا حتى جاءهم النبي في غزوة مكة، فتح مكة، فآمن مسلمة الفتح حينئذ. ولا يستوي من آمن قبل الفتح لا شك وقاتل، ومن آمن من بعده. نعم.
قال رحمه الله: أم لكم براءة في الزبر، أي أم أعطاكم الله عهدا وميثاقا في الكتاب الذي أنزل في الكتب التي أنزلها على الأنبياء، فتعتقدون حينئذ أنكم الناجون بإخبار الله ووعده، أنكم الناجون بإخبار الله ووعده، وهذا غير واقع بل غير ممكن عقلا وشرعا أن تكتب براءتهم في الكتب الإلهية المتضمنة للعدل والحكمة. فليس من الحكمة نجاة أمثال هؤلاء المعاندين المكذبين لأفضل الرسل وأكرمهم على الله. فلم يبقى إلا أن يكون بهم قوة ينتصرون بها، فأخبر تعالى أنهم يقولون نحن جميع منتصر. قال تعالى مبينا لضعفهم وأنهم مهزومون، سيهزم الجمع ويولون الدبر.
هزموا البدر كما هو معلوم. نعم.
فوقع كما أخبر، هزم الله جمعهم الأكبر يوم بدر، وقتل من صناديدهم وكبرائهم ما ذلوا به، ونصر الله دينه ونبيه وحزبه المؤمنين. ومع ذلك فلهم موعد يجمع به أولهم وآخرهم.
وبدر هو الذي سماها الله، غزوته هي التي سماها الله البطشة الكبرى. نعم. اقرأ.
قال ومع ذلك فلهم موعد يجمع به أولهم وآخرهم، ومن أصيب في الدنيا منهم ومن متع بلذاته. ولهذا قال بل الساعة موعدهم الذي يجازون به، أي الذي يجازون به ويؤخذ منهم الحق بالقسط.
عن الكافر كما جلسنا مع بعض الكفار الذين أسلموا في هولندا وفي يعني، يقول لي بعض هؤلاء الكفار الذين أسلموا في حال كفرهم، يعني ما أنه عندهم متع كثيرة، عندهم بلادهم جميلة وخضراء فيها مياه وشلالات وعندهم جو بديع ونسيم لطيف، ولكن يخبروني أنهم ما كانوا وقتئذ قبل الإسلام سعداء، فكانوا يحسون بآلام نفسية عظيمة شديدة. يعني يقول هناك فراغ في قلبي وأنا هي كافر، يعني لا كذب له شيء، يأكل أكل لذيذ، يعني سرعان ما يذوب الإشعاعات إلى قلبه، يعني بقدر يسير من الخلطة والضحك أو مع أصحابه أو مع رحلة بحرية يسير ويعود قلبه أشد ما يكون من الضنك والآلام النفسية، ويحاول يصارع هذا ويظهر الضحك ويظهر التبسم والاهتمام بالأشياء والاختراعات، وفي قلبه سواد وظلمة وألم ما يعلمه لا يعلمه إلا الله، ولا يظهر هذا، بل يظهر إذا صار معاه مقابلة تلفزيونية أو شيء يظهر الضحك ويظهر الإنسان عادي، لكن لو كشفت على قلبه تجد فيه من السواد والظلمة ما تشكر الله على نعمة الإسلام أن هداك الإسلام، لأن القلب مفطور أنه لا يسعد إلا بمعرفة الرحمن، فإذا أعرض عنه فإنه يكون فيه من الشقاء بقدر الإعراض عن الله والإعراض عن كتابه ورسله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. حتى المسلم اليوم يشتكي المسلم مما يسمى عند العامة بالطفش، هذا الطفش يأتي على قدر إعراضه عن الله وعن ذكره وعن دروس العلم، فإذا أقبل على العلم وقرأ القرآن وسبح وهلل يأتيه من سعادة القلب بقدر ذلك، وعمل بدين الرسول، الرسول أمره بكذا يفعل كذا، نهى عن كذا ينتهي عن كذا، نهى عن الغيبة ينتهي عن الغيبة، فسيحس في قلبه من السعادة بقدر الإقبال على الله، ويحس في قلبه من ضيق العيش وضنكه بقدر الإعراض عن دين الرسول كما قال ابن القيم. نعم.
قال تعالى بل الساعة موعدهم، أي الذي يجازون به ويؤخذ منهم الحق بالقسط. والساعة أدهى وأمر، أي أعظم وأشق وأكبر من كل ما يتوهم أو يدور بالبال. ثم قال تعالى إن المجرمين في ضلال وسعر، أي إن الذين أكثروا من فعل الجرائم وهي الذنوب العظيمة من الشرك وغيره من المعاصي في ضلال وسعر، أي هم ضالون في الدنيا ضلال عن العلم وضلال عن العمل الذي ينجيهم من العذاب. ويوم القيامة في العذاب الأليم والنار التي تتسعر بهم وتشتعل في أجسامهم حتى تبلغ أفئدتهم.
هذا موضع نقف معه قليلا. وسعر أي نار مسعرة، نسأل الله العافية، مهيجة، كيف؟ وقودها الناس والحجارة، تتوقد بحجارة الكبريت. حجارة الكبريت في النار لها ميزة كما قال المفسرون. ميزة حجارة الكبريت شديدة العفونة، فالرجل من أهل النار في أنفه من العفونة ما لا يطاق. تخيل الإنسان في أحسن مكان، أبا في قصر أحد الملوك أو في فندق، أحسن فندق في العالم، طيب، وخرجت من ذلك المكان اللي يأتي ناس بألبسة أنيقة وفيه مناظر جميلة وفرش وطيدة، تخرج من تحت السرير مثلا فيه أو من تحت الكراسي ريحة عفنة لا تطاق، كيف يصبح جمال المكان ذاك؟ انتهى انتهى. فعنده يذهب إلى عش فيه ريح الورد، عش عشة أرضها حصبة ونخل أو يعني سقفها جريد النخل جهيدة وش اسمه مخدة، يجلس عليه يتكي عليها، هذه أجمل حياة عنده من ذلك المكان الفخم الذي يصدر منه الرائحة النتنة التي لا تطاق. فأهل النار يعاينون ذلك كما ذكر المفسرون، عندما تحترق حجارة الكبريت يصدر منها عفونات شديدة لا شك لا تطاق، فوق الجحيم اللي هم فيه يشمون روائح كريهة لا تطاق لاحتراق حجارة الكبريت. ومن ميزة حجارة الكبريت في النار أنها شديدة التوقد، ولذلك سعر النار شديدة التوقد. ومن ميزة حجارة الكبريت أنها شديدة الالتصاق، فإذا التصقت بالرجل من النار عذبته عذاب لا يطاق فوق النار ولهبها نفسه، نعم، فهي تسعر بهذه الحجارة، وأيضا تسعر بأبدان أهلها. قال الله تعالى: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. فدل ذلك على أن الناس هم تسعر بهم النار فيكون وقود لها. قال تعالى في آية أخرى: وقودها الناس والحجارة، يعني النار، وهي حجارة فسرت بحجارة الكبريت. فإذا كان الناس وقود النار فما أشد الحرارة التي توهج من جلودهم لأنهم وقودها. فإذا كان عندك اختبار وضعت حطب في النار فأشد ما كان في النار هو نفس الوقود وهو الحطب نفسه، كذلك الناس لم يكونوا كالحطب لجهنم، حطب جهنم يوقدونها، فسيكون أشد عذاب أو أعلى حرارة أجسامهم فيها. وأي حرارة ليس كحرارة الدنيا، مع أن لو حطب في حرارة الدنيا كان درجة حرارته عالية، فلما يكون وقود لنار جهنم، أصلا نار جهنم فضلت عن نار الدنيا 69 جزء كلها مثل حرها كما جاء في صحيح مسلم، فحينئذ لك أن تخيل كيف يكون العذاب. ولذلك جاء في صحيح مسلم أو في صحيح البخاري: أدنى الناس عذاب في النار رجل يوضع في أخمص قدميه جمرتان من نار يغلي منهما دماغه، نسأل الله العافية، ولا يرى أحد أشد منه، لما يبدأ الغليان في دماغه ويبدأ دماغه يفور من شدة وهج النار تحت من أسفل، فإنه يرى أنه أشد الناس عذاب وهو أخفهم عذاب. فكيف بمن جمع بين الغيبة والزنا وشرب الخمر أو الغش التجاري والكذب، يعني كل ما يزاد في الإثم يزاد عليه في عذاب النار وينزل في درجاتها دركاتها حتى يصيب عذاب أشد. في مسلم فقط يغتاب مبتلى بالغيبة، لا يزني لا يشرب خمر مبتلى بالغيبة له عذاب. في مسلم يغتاب ويكذب له عذاب. في مسلم يغتاب ويكذب ويفوت بعض الصلوات يتهاون بها ما يحط منبه يسهر وينام ويقوم يصلي الفجر بعد طلوع الشمس، كل ما فعل تهاون بأمر الله زاد عذابه في النار، نسأل الله العافية. نعم.
قال تعالى: في ضلال وسعر، أي هم ضالون في الدنيا ضلال عن العلم وضلال عن العمل الذي ينجيهم من العذاب، ويوم القيامة في العذاب الأليم والنار التي تتسعر بهم وتشتعل في أجسامهم حتى تبلغ أفئدتهم يوم يسحبون في النار على وجوههم.
ما الدليل أن النار تبلغ أفئدتهم كما قال السعدي؟ الآية ما فيها أن تطلع، فقال حتى تصل النار إلى أفئدتهم. ما الدليل؟ تطلع على الأفئدة، إنهم علي الآية في عمد ممددة، الآية قبلها فيها يعني في تلك الآيات تطلع على الأفئدة، يعني النار تبلغ إلى القلوب، وأن تشوف أنت اللقمة الحارة في طعم لذيذ، نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، تشوف اللقمة في الأرز لذيذة وما تستطيع تنتظرها، ما يستطيع بعضهم انتظرها حتى تبرد فيلتهمها. إخواني، ألا تحسون بحرارة في المريء؟ كيف يكون العذاب؟ اشتد عليك لين تبرد، ما تعرف ايش تسوي، تمسكها وش تسوي؟ اي تشرب وراء ماء بارد. فكيف هذا المريء فقط اشتد حرارته الى تقريبا وصلت حرارته الى 55 او 60، ما وصلت ل 100، كان غلى المريء. فكيف اذا اطلع ألسنة اللهب على نفس القلب؟ اصحاب الذبحة الصدرية لما تجلط داخل قلبهم، المهم اذا حسوا بألم وخس في القلب، ألام شديدة ما تطاق، فكيف لو هذه الألام عبارة عن ألسنة اللهب، نار جهنم وليس نار الدنيا تدخل إلى القلب، فلا شك عذاب لا يطاق. فعلى المسلم أن يضبط نفسه قبل أن يتوفاه الله بالتوبة الصادقة، ولا يمشي مع رجل سفيه حتى من قرابته. بعض الناس يفتن بإيش؟ بالرحم، يقول هذا رحمي. طيب إذا كان رحمك مبتلى به يكذب ولا تستطيع أن تنصحه، تحس عنده قوة جاذبة إلى طريقته، فتصلح معه تغتاب، تصلح معه تسيء الظن بالناس، ليس من أهل يعني الصلاح، فحينئذ شأنك به صلة الرحم، سلام عليكم كذا، لا تخوض معه في مواضيع وأنت ما تستطيع أن تكون قوي في الدين معه، بمعنى أنك تؤثر عليه هو يؤثر عليك، حينئذ لك رخصة في الرحم. هذا كما أفتى شيخنا بن باز، سأله سائل فقال لي رحم ما أقدر عليهم، إذا قعدت معهم يشغلون التلفزيون ويشغلون مسلسلات وأغاني، قال تسقط عنك الصلة، ولكن في الأوقات التي لا يفعلون هذا فيها لك أن تصلهم وتعظهم وتخوفهم بالله، لكن في أثناء المنكر تسقط الصلة عنك، لا تقول كيف أصلهم، الله عاذرك، لأن ورطة النار نعم، ولا ورطة إيش تشغيب الرحم، فلان ما يصلنا، فلان له وجه لوحده، خلهم يتكلمون لكن تنجو من النار خير لك. نعم.
قال الله تعالى: يوم يسحبون في النار على وجوههم، أي التي هي أشرف ما بهم من الأعضاء، وألمها أشد من ألم غيرها، فيهانون بذلك ويخزون، ويقال لهم ذوقوا مس سقر، أي ذوقوا ألم النار وأسفها وغيظها ولهبها، إنا كل شيء خلقناه بقدر. وهذا شامل للمخلوقات والعوالم العلوية والسفلية، أن الله تعالى وحده خلقها لا خالق لها سواه ولا مشارك له في خلقها، وخلقها بقضاء سبق به علمه وجرى به قلمه بوقتها ومقدارها وجميع ما اشتملت عليه من الأوصاف، وذلك على الله يسير. فلهذا قال: وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. فإذا أراد شيئا قال له كن فيكون كما أراد، كلمح البصر من غير ممانعة ولا صعوبة. ولقد أهلكنا أشياعكم.
وقفة. فلو آمن الإنسان مثل هذه الآية، وأن كل شيء مخلوق حتى الشر الذي حدث له من خلق الله، موت ولده، موت والده، ذهاب ماله في تجارة، ذهب ماله وكان يتوقع أنه يزيد ماله، وإذا به فشلت التجارة لأسباب خارج إرادته. فينبغي أن يبقى في حالة واحدة وهي القناعة بما رزق الله، قناعة، لأن هذا كل حدث بقدر، إن كل شيء خلقناه بقدر. فلا يتأخر هذا الأمر الذي حصل لك من موت حبيب أو جفاء صديق أو ذهاب مال أو مرض في الأبدان، فإن هذا بتقدير الرحيم الرحمن، فلا ينبغي أن تنزعج. مهما انزعجت انزعاجك هذا لا يرد شيء من قدر الله. يجوز تتنفس وتبكي لأنك فارقت ذاك الأمر الذي تريده من موت ولد، لأنه قال هذه رحمة النبي يعني في قلوبنا، وهي بكاء الميت، لكن ليس النحيب، ليس الضجيج، ليس شق الجيب، ليس الامتناع عن الأكل والإضراب عنه، كيف آكل فلان مات، إيش يعني رسول الله مات، بعض الناس كذا سمعته هكذا من أهل الميت، تقدم له طعام يقول آكل، يجي لي نفس الأكل وميت فلان، إيش الكلام هذا؟ اصبر على قدر الله، الله أمرك ألا تتلف نفسك، أن تطعمها حتى تعيش وتعبد الله، من قال تضرب على الطعام؟ لذلك وآخر جاء يعمل في بعض بيوت الوالدة عامل، فقلت له هي صلاة العصر، قال صلاة عصر، أنا تارك للصلاة منذ أن ماتت بنتي، أنت عاقب الله، منذ أن ماتت بنتي تركت الصلاة، يعني ليش تقبض بنتي، ليش ما تعيش ومتع بها؟ سبحان الله العظيم، الله يقدر له الحكمة البالغة والعلم، ولو كشف لك القدر لما اخترت إلا ما شاء الله وقدر، لأنه حكيم عليم سبحانه وتعالى. نعم.
ثم قال تعالى ولقد أهلكنا أشياعكم، أي من الأمم السابقة الذين عملوا كما عملتم وكذبوا كما كذبتم، فهل من مدكر أي متذكر يعلم أن سنة الله في الأولين والآخرين واحدة، وأن حكمته كما اقتضت إهلاك أولئك الأشرار، فإن هؤلاء مثلهم ولا فرق بين الفريقين، وكل شيء فعلوه في الزبر، أي كل ما فعلوه من خير وشر مكتوب عليهم في الكتب القدرية.
كتبتها الحفظة، إن عليكم لكاتبين لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. الآن الشأن منك، الآن عندك صحيفة على يسارك، الصحيفة على يمينك، الحمد لله في حسنات، خل همك من جلستك هذه وسماع الموعظة، صحيفتك الآن على يسارك، لو شاء الله أخرجها بالصفحات أو بما شاء الله أن تكون، وكيف هي الله أعلم بها. فاجتهد الآن أن تمسح ما كتبت لك ملائكة أو ملك السيئات قبل 10 سنين في العيد، كنت في مجلس في فطور، اغتبت واحد غاب عن المجلس من قرابتك وضحكت عليه الناس، خلاص غيبة سخرية، مين غيبة وسخرية في يوم كذا 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 بالتاريخ، كلها موجودة بالصحيفة. الآن الشأن أن تهتم بهذه الصحيفة، من يجيها اهتمامك بها، أن لا تلقى الله بها، امحوها بالاستغفار، امحوها بالحسنات الكثيرة، لأن الحسنات تذهب السيئات، فلا تظن أن الله نسي، تراه مسطر كل اللي فعلته. فالشأن أن تمحي هذه الصحيفة، حج من حج بيت الله رجع كيوم ولدت أمه، امحي الصحيفة بالحج، واتقن الحج، إذا حججت لا تحجج مع سفلة أو مجاملة، واحد يقول لك بحج معك فلان، انظر فيه احتال عليه واهرب بحجك، لأنك تعرف حجيت معه يستهجف الحج كثير في منى ويضحك، ضحك على الناس ويقسي قلبك ويضحك على الحجاج، لا تحج معه يورطك، هذا حج مع إنسان صالح وقور، تعتقد أنك حجت معه تستثمر منها حجة تقبل، يذكرك بسنن الحج يقول له يشيد همتك، يلا خلنا في يوم النحر نسوي كل أعمال مثل ما سواها الرسول، يلا وتروح مع الباص وتحج وتطوف الإفاضة
قبل غروب الشمس منتهي من أعمال النحر، يوم العشر من الحجة أفضل الأيام يوم النحر. فالمقصود أنك تعمل كل التدابير والوسائل التي تكفر بها السيئات في الملك الذي قد كتبها لك عن يسارك. والبشرى من رسول الله أن الملك يمهلك 6 ساعات، اغتبت إنسان فتكلمت معه عليه بشر، قلت فلان ما يعرف يتعامل مع الناس، فلان إلى آخره، بشيء اغتبته فيه ولم يكن فيه مصلحة شرعية للتحذير منه أو شيء، فإن نية المصلحة الشرعية تنقذك، لكن إذا ما في مصلحة تشفي هذه غيبة تحسب عليك. مثلا اغتبته في دينه، قلت شوف فلان طويل ثوبه، أعوذ بالله طويل ثوبه، هذه غيبة ولا في تفصيل؟ ها في تفصيل، ما هو التفصيل؟ لا، لا غيبة لفاسق، لا غيبة لفاسق، لكن فيه ايش؟ تفصيل. ان ذكرت طول ثوبه تشفي منه، شوف شوف اصلا هو عاصم لا ثوبه الطويل، هذه بعيدة، لان شرع ان تذكره بالشر لمصلحة، وشي ان تحذر من فعله، نعم ان تحذر من فعله. ولكن النبي قال ادخلوه بئس اخو العشيرة، ان قلنا ان كان مسلم عاص فالنبي يريد ان يحذر منه، مو يتشفى به اللهم صل عليه. اي فانت اذا ذكرت عاصي لا تذكره من اجل تتشفى فيه، يكون عدو لك فتذكر مثالبه تشفيا به، واصلا هو يشرب دخان، ايش يعني؟ ايش تقصد كلمه تشرب دخان؟ تنزل من قدره من اجل انك تنتقم منه او تحسده على عنده اموال تحسده من طريق المعاصي، تخرج شعبان برمضان، لا الله عليم بما في صدرك. فلا تذكر احد بشر سيفعله الا من اجل التحذير من عمله لا التشفي منها. ويدل على ان البعض يذكر بعض للتشفي والتسليه، بعض اخواننا يجد يستطرد في ذكر شخص من اهل البدع، يكرر الكلام عليه، خلاص كلمت عليه مره وعرفنا حذرنا منه، لا تزيد للتسليه الا اذا كان هناك مصلحه شرعيه والتحذير منه، فلا تزيد، الزياده هي غيبه. تريد ياخذ من حسناتك؟ سياخذ من حسناتك لانك اخترت في غير مصلحه، خلاص. اذا ميزان الغيبه دقيق، فعلى الانسان ان يهتم بامر لسانه ولا يطلق عنانه، كذا يتكلم اي شيء ويقول الله غفور رحيم. عائشه اغتابت ضرتها عند النبي، قال يا رسول الله اصلا حسبك من ايش؟ من صفيه كذا وكذا، قيل قالت قصرها، فقال لا عائشه قد قلت كلمه لو خلطت ماء البحر خلطته. هل عذرتها الشريعه ان غارت من ضرتها؟ ما عذرتها الشريعه، لأن ليس لها استثناء في الشريعة أن تغتاب ضرتها. فذلك نعم المرأة حينئذ والرجل مسؤول عن ما ينطق به بلسانه، وقفوهم إنهم مسؤولون. نعم.
قال رحمه الله: وكل صغير وكبير مستطر، في قول الله تعالى: وكل صغير وكبير مستطر، أي مستطر مكتوب، وهذا حقيقة القضاء والقدر، أن جميع الأشياء كلها قد علمها الله تعالى وسطرها عنده في اللوح المحفوظ، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. ثم قال تعالى: إن المتقين، أي لله، بفعل أوامره وترك نواهيه، الذين اتقوا الشرك والكبائر والصغائر، في جنات ونهر، أي في جنات النعيم، التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، من الأشجار اليانعة والأنهار الجارية والقصور الرفيعة والمنازل الأنيقة والمآكل والمشارب اللذيذة.
وش معنى نقول ونهر؟ أي يشربون من أنهارها، وهي العسل، نهر سبحان الله من عسل، لكن مذاقه ليس كمذاق الدنيا، أطيب عسل في الدنيا لا يأتي قطرة في بحر عسل الآخرة من لذته، عسل مصفى، وأيضا النهر ماء غير آسل، ما تغير لا بالطحالب ولا بسواد الأشجار ولا بالأوراق. الثالث الخمر، الخمر منزوع منه الكحول في الجنة، الخمر في الدنيا يسكر ويطرب القلب ويصد عن ذكر الله. لكن الخمر في الجنة لا يفعل ذلك. أيضا اللبن كما كانوا صادقين في الدنيا مع الله بالإخلاص وصادقين مع خلقه في المواعيد، صادقين مع خلقه في أداء الحقوق، صار مقعدهم مقعد صدق في الآخرة، في مقعد صدق مو كذب. فليتعلم الإنسان من يأخذ من صفات الله من الأخلاق ما يجوز، كما نبه أهل العلم في صفات الله. فالرب صادق الوعد، إذا قال إذا اتقيت الله لا يضيع الله عملك سيجعلك في مقعد صدق، فأنت كذلك التزم الصدق مع الخلق إلا في شيء غلب عليك، وعد شخص لكن غلب عليك أمر منعك من ذلك فهذا أمر آخر. فقد قال الإمام أحمد يعرف الكذاب بخلف المواعيد، لكن قال ابن حجر إذا كان يعد وهو في نفسه يخلف، ما وعد صار له طارئ. نعم.
قال رحمه الله: والحور الحسان والروضات البهية في الجنان ورضوان الملك الديان والفوز بقربه. ولهذا قال: في مقعد صدق عند مليك مقتدر. فلا تسأل بعد هذا عما يعطيهم ربهم من كرامته وجوده ويمدهم به من إحسانه ومنته. جعلنا الله منهم ولا حرمنا خير ما عنده بشر ما عندنا.
آمين.
تم تفسير سورة اقتربت، ولله الحمد والشكر.
ميزة مجالس الجنة كالآتي: مقعد صدق تجده مجلس لا لغو فيه ولا تأثير، فالجنة فيها مجالس إخوان على سر متقابلين. فسبحان الله، الرجل من أهل الجنة لو الإنسان تشبه به في الدنيا لنا خير كثير. الرجل من أهل الجنة إذا جلس في هذا المقعد، في مقاعد وفي مجالس لا لغو فيها ولا تأثيم، هل يتصور أنه يغتاب أحد في الجنة أو يغتاب أحد في النار؟ يغتاب أحد في الجنة بمعنى أن يقول فلان كان في الدنيا يفعل وكان المهم ما فيه. هل متصور أنه يسب أخاه ويسخر به في الجنة؟ لا. إذن هذه المجالس الصدق سالم من اللغو والتأثيم، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. فإذا تشبه الرجل بأهل الجنة ناله خير كثير. أهل الجنة ملابسهم نظيفة أنيقة، نعم، فيلبس المؤمن قدر المستطاع ملابس نظيفة أنيقة، لكن ليست شهرة ولا فيها تشبه ولا فيها كشف العورة لا النساء والرجال، ولا شرف، بما حسب ما عنده. الثاني مناطقهم جميلة، فيجمل الإنسان منطقه، وهدوا إلى الطيب من القول، وهدوا إلى صراط مستقيم، فيجمل الإنسان منطقه يتكلم مع أخاه، ما يختار المنطق السيء. يعني أنت الآن تقول في العسل ذا عسل تمدحه، وإذا ذممته يمكن أن تقول ذا قيء الزنابير، يمكن أن تقول لأصحابك وهم في البيت هيا حياكم الله على طراش النحل. طيب أنت الآن أقرفتهم، ممكن تقول فضلوا عسل ترى هذا سدر حياكم الله، الأولى أحسن ولا الثانية؟ وكل نفس المعنى، هو قيء الزنابير هو عسل، فلماذا تختار الكلمة السيئة؟ والله يقول في كتابه: وقولوا للناس حسنا، تكلم بالكلام الطيب مع الناس الذي يفرحهم ولا يزعجهم. هذا صفات أهل الجنة، أنك تجد الواحد منهم ما يتكلم مع أخيه لو لقيه في الجنة بكلام يكدر عليه، يختار الكلام الطيب له. نعم. فقلوبهم سالمة من الغل، كذلك في الدنيا قبل أن تدخل الجنة خلى قلبك سالم على إخوانك، لأنهم الله ذكر عنهم إيش: ونزعنا ما في قلوبهم من غل. نزع، فيا الرجل في نهر الجنة في الشجر في النهر عند اللبن أو العسل، قاتل أبيه، قتل أبوه في الدنيا لكن تاب الله عليه وحج واعتمر إذن دخل الجنة، فربما سلم عليه أو رآه ما في قلبي حقد عليه، قاتل أبيه. ليش؟ لأنه ينزع الحقد خلاص، ينزع. فكذلك انت انزع الحقد عن إخوانك واحسن الظن فيهم في الدنيا، قبل دخول الجنة. فإذا سبحان الله الإنسان يرجو لأخيه أنه من أهل الجنة وهو يرى أمامه، يرى أخوه لا يحقد. أخذنا شخصية مثل الشيخ بن باز، يراه ما يحقد، لا يغتاب أحد، ما يحسد، يقنع بما أعطاه الله، فترجو له إذا توفي أنه إن شاء الله في الجنة، لأن هذه صفات أهل الجنة، ما تسمعه يغتاب، ما تسمعه عنده ضغائن وأحقاد وحسد، ونسأل الله أن نكون منهم. نعم، وذلك جزاهم الله أحسن الجزاء كما سمعتم. وبهذا ينتهي تفسير سورة القمر.